ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا. هذه الحلقة يكون ضيفنا فيها الأستاذ ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس وفدها المفاوض في المفاوضات السلمية مع الحكومة السودانية. الكثير من الأسئلة سنطرحها في هذه الحلقة، خصوصا أن هناك كثير من التطورات أيضا في الساحة السودانية منذ آخر لقاء لنا بالأستاذ ياسر عرمان قبل 3 أشهر. ولا يمكن أن نبدأ هذه الحلقة إلا بالسؤال عن مفاوضات برلين قبل أن ننتقل إلى التطورات على الساحة السودانية، التطورات الميدانية العسكرية، تطورات العمل السياسي المشترك في إطار قوى نداء السودان والجبهة الثورية، قضايا السدود. كل هذه القضايا ستجد مكانها في هذا اللقاء الذي نتمنى أن نأخذ فيه يعني من وقت الأستاذ ياسر عرمان ما يكفي لنحاول أن نجيب عن كل هذه الأسئلة الكثيرة. أستاذ ياسر عرمان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا بك الأخ العزيز الرشيد، وأيضا عبرك مستمعين لراديو دبنجا والغائمين على أمره هذه المؤسسة الفاعلة لنقل صوت الشعب السوداني ولنقل قضايا الشعب السوداني والتنوير بها.
أستاذ ياسر، سؤال مباشر، رغم نبرة التفاؤل اللي سادت في الأشهر الأخيرة، أنا بسألك ليه فشلت مفاوضات برلين؟
هذا سؤال جيد كبداية لهذا اللقاء. فشلت مفاوضات برلين لعدة أسباب، والأسباب دي الآن بعد نهاية الجولة بدأت تصلنا تباعا من العالمين ببواطن الأمور في داخل النظام وفي داخل الحكومة. أولا، الحكومة بعد أن انتهت جولة أديس أبابا الأولى، وسنتطرق لمدار فيها والمقترحات الجيدة التي قدمتها الحركة الشعبية، كان وفد الحكومة ذهب للخرطوم لمشاورة الغايمين على أمر في الخرطوم، ومن ثم رفع الوفد نفسه سقف التوقعات، وازداد رفع سقف التوقعات بالإشارة التي ذكرها المشير البشير في بور السودان حول تفاؤله بتلك المفاوضات. لكن الحكومة لماذا غيرت رأيها ولماذا فشلت المفاوضات؟ هذا سؤال هام يجب الإجابة عليه. أولا، فشلت لأنه النظام الآن يراهن على قضايا داخلية وقضايا خارجية. القضايا الداخلية ما هي التي يراهن عليها النظام؟ النظام يراهن على إلحاق الهزيمة بالحركة الشعبية في النيل الأزرق على وجه التحديد، والآن لديه متحركات كبيرة، إحداهما ذهب عبر منطقة جيزان وتفادى منطقة جبال الأنقسنة للذهاب إلى الكرمك ومن ثم إلى المناطق الجنوبية التي تسيطر عليها الحركة الشعبية، والآخر أتى من النيل الأبيض عن طريق منطقة بوط. نحن نرصد هذه التحركات، وهذه التحركات ستكون فاشلة وستكون مثل سابقاتها ولن تصل إلى أي نتيجة، ولا يمكن حسم هذا الصراع عسكريا. الأمر الآخر، النظام أيضا كان يراهن ولا زال يراهن إنه السيد الصادق المهدي سوف يأتي للحوار المضروب في قاعة الصداقة، والسيد الصادق المهدي لن يشارك في حوار مضروب، وسيشارك حينما تشارك بقية القوى السياسية السودانية في حوار متكافي، ولدينا اتصالات معه مستمرة في هذا الصدد. الأمر الآخر هو ما يدور من جرائم كبيرة في جبل مرة. النظام يعتقد ويراهن إنه يستطيع أن يقضي على المقاومة في جبل مرة، وما يحدث في جبل مرة هو في الأساس موجه ضد المدنيين وليست لأي مقاومة مسلحة، وهي جرائم حرب وسنتطرق إلى ذلك. هذه هي الأسباب الداخلية والمراهنة الخاصرة التي يراهن عليها النظام، بالإضافة للانقسامات داخل النظام نفسه ومجموعات المصالح المختلفة والمتضاربة والتي تحاول أن تؤثر على قرار البشير في هذا الصدد. هنالك أيضا أسباب خارجية. الأسباب الخارجية تتلخص في الآتي: أولا، النظام يراهن على علاقاته مع المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج، فإن تلك العلاقات ستحل الأزمة الاقتصادية وستفك الأزمة الاقتصادية للنظام، وهذا لن يتم لأن هذا العالم ليس بهذه البساطة، وبلدان الخليج ليست بهذه السذاجة، ولديه علاقات مع المجتمع الدولي، والنظام لديه فاتورة مطالب واضحة من جهات عديدة يجب أن يستجيب لها. أيضا النظام يراهن أنه يستطيع أن يرتب الأوضاع في جنوب السودان كما يريد، والنظام لا يستطيع. قادة جنوب السودان مهما كان ما يجري بينهم، هم أيضا يعلمون أن لديهم مصالح وطنية عليا ولديهم قضايا حقيقية مع النظام، فإذا لم تحل لن ينصلح الأمر بشكل نهائي. هذه هي الأسباب والمراهنات الداخلية والخارجية الخاسرة التي أدت لأن يغير النظام وجهة نظره.
طيب أستاذ ياسر، أنتم يعني ذهبتم إلى جولة غير رسمية، ما الفرق بين جولة رسمية وغير رسمية؟ لماذا هذا التلاعب في الألفاظ؟
أيضا ده سؤال مهم. الفرق بسيط وكبير. نحن كنا لما كنا نتفاوض في المفاوضات الرسمية عبر الوسيط وعبر الرئيس تابو مبيكي، كان الرئيس تابو مبيكي طارح في طاولة المفاوضات قضيتين جزئيات، هما التحضير لعقد المؤتمر التحضيري للحوار ووقف العدائيات. هذه القضايا بطبيعتها لم تكن تسمح لنا أن نعلم ما هو الهدف النهائي من هذه العملية. هل نحن متجهون لعملية ذات مصداقية سياسية؟ هل النظام مستعد أن يدفع مستحقات التغيير والتحول؟ أم نحن سنصل إلى حلول في قضايا جزئية ولن نعرف الأهداف النهائية اللي هي بلغة التفاوض بيسموها الإند جيمز. الإند جيمز بتوري أنه ما هو المراد النهائي. مثلا في جنوب أفريقيا في نظام الأبرتايد، وافق نظام الأبرتايد أن ينقل السلطة للأغلبية وأن يعطي السلطة السياسية للأغلبية مقابل ضمانات في الجرائم وضمانات في السلطة الاقتصادية. هذا ما كنا نريد أن نعلمه، ولذلك المفاوضات غير الرسمية تتم بدون الوسطاء مباشرة مع الحكومة، وتمكن المفاوضين من يضع أوراقهم في الطاولة. وضعنا أوراقنا جميعا في الطاولة، واتضح لنا أن النظام لا يرغب في التغيير، وليست لديه عملية سياسية ذات مصداقية، وكل ما يريده النظام هو إعادة إنتاج نظامه بتقديم فتاة للمعارضة، ولا توجد أي عملية جادة للحوار، إنما هي عملية بتاعت نصب سياسي كبير تقوم به هذه الحكومة ضد كل قوى المعارضة الذين يحملون السلاح والذين لا يحملون السلاح.
طيب أستاذ ياسر، يمكن أنتم طرحتوا عدد من القضايا في هذه المفاوضات، وأنا دار أمسك معك القضايا واحدة، ويمكن أهم هذه القضايا في صدارتها كانت قضية الإنسانية أو قضية فتح المسارات الإنسانية. ما هو موقفكم؟ ماذا كان موقفكم في المفاوضات وماذا قالت الحكومة؟
الحكومة تريد أن تسيطر على المسارات الإنسانية كما سيطر عليها في دارفور. المجتمع الدولي بعض أطرافه كانت بتقول إنه نحن نعطي إيصال الطعام للأمم المتحدة. الأمم المتحدة تجربتها في دارفور سيئة، وهي تتحمل مسؤولية القتل الذي يجري في دارفور لأنها تقدم غطاء للنظام. ناس دارفور الآن يموتون أمام أعين اليونوميت، واليونوميت الموجودة، والطعام لا يصل إلا بشق الأنفس لمعسكرات النازحين. نحن لا نريد أن نكرر التجربة، ورفضنا أن نعطي مناطقنا للأمم المتحدة. نحن اقترحنا حل وسط، أن تكون هنالك مسارات متنوعة داخلية وخارجية. داخلية أن ينقل الطعام من الأبيض كادوغلي الدمازين، وخارجيا من جنوب السودان إثيوبيا، وعن طريق الجو من كينيا أيضا. ولذلك نحن قدمنا تنازلات للحكومة والحكومة رفضت. الحكومة هي قامت بقفل المسارات لمدة 5 سنوات وجوعت المواطنين وتقوم بضربهم بالطيران، وهذه جريمة من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الإنساني الدولي.
طيب أنتم تحدثت عن ضغوط تتعرضون لها للقبول بفتح المسارات الإنسانية، يعني هل يمكن أن نتحدث أكثر عن هذه النقطة؟
نعم، هنالك بشكل عام تقليل من أهمية أن تكون هذه المسارات تحت الرقابة الدولية وتحت القانون الإنساني الدولي. ونحن لن نتنازع عن القانون الإنساني الدولي، لأنه من حق المدنيين أن يجدوا الطعام قد النظر على الأجندة السياسية. ونحن الآن الحقيقة سنطرح موقف جديد. الموقف الجديد الذي نطرحه في الأيام القادمة أنه يجب أن تفصل القضية الإنسانية من القضايا السياسية، لأن القضايا السياسية بطبيعتها معقدة تأخذ زمن، كما إن المدنيين ليس من حق أي أحد أن يربط إيصال الطعام لهم بأجندة سياسية أو بالوصول لتوافق سياسي. هذا هو جوهر القانون الدولي، إن المدني من حقه أن يجد الطعام والعلاج والحماية قد النظر عن ما يدور في ساحات القتال والحرب، وهذا ما يقوله القانون الإنساني الدولي. هناك محاولة للتضحية بالقانون الإنساني الدولي على حساب المدنيين في جنوب كردفان، جبال النوبة وفي النيل الأزرق. الحركة الشعبية قيادتها لن تسمح مهما كلف الأمر بالتضحية بالقانون الإنساني الدولي.
طيب، يمكن ده بيقودنا طوال إلى القضية الثانية التي طرحتها، وهي من القضايا المهمة، هي قضية وقف الحرب. يعني كان هناك حديث عن وقف عدائيات، وتطور هذا الحديث عن وقف عدائيات وارتفعت معدلات التفاؤل، ولكن في النهاية المردود صفر، لم يحدث أي اتفاق في هذا الجانب.
المطور الوطني يقوم بخلط عن عمد بين وقف العدائيات لأسباب إنسانية وإنه تجميد الصراع في البداية والترتيبات الأمنية. الترتيبات الأمنية مرتبطة بالحل النهائي. وقف الحرب وإنهاء الحرب عمليتين مختلفات. وقف الحرب دي زي لما أنت تلقى لك نفرين قاعدين يتشاكلوا، تقوم تحجزهم، ما بتقوم تزالهم أنتوا بتتشاكلوا ليه وكده. أول حاجة بتحجزهم، أي زول يقعد في محله براو، ثم بعد ذاك أنت بتشوف السبب، هل في أرض المشكلة سببها شنو عشان تحلها. في الحياة العملية نحن دارين نعمل نفس الحكاية، إنه نوقف الحرب أولا، نودي المساعدات الإنسانية، ثم نأتي لبحث الترتيبات الأمنية. الحكومة والمطور الوطني هم فقط دارين يجمعوا سلاح الحركة الشعبية، وما دارين يحلوا القضايا من أجل إقامة الحرب. نحن قلنا لهم أولا نوقف الحرب، ثم نجلس لنعمل ترتيبات أمنية جديدة. نحن لن نسلم الجيش الشعبي، الجيش الشعبي لن نسلمه إلا بعد تنفيذ الاتفاق الذي سيتم، وإلا بعد إصلاحات هيكلية حقيقية في القوات المسلحة السودانية. القوات المسلحة السودانية الحقيقية ليست قوات مسلحة للشعب السوداني، هي مسيسة، هي ليست مهنية، هي تقوم بجرائم حرب ضد المواطنين في دارفور وفي المنطقتين. ولذلك نحن قلنا الحركة الشعبية تريد جيش واحد، لكن ليس الجيش الواحد الحالي، ولن تسلم جيشها إلا بعد عملية طويلة من الإصلاحات وبعد تنفيذ الاتفاق، وبوجود جيش يمثل كل السودانيين ويعكس التنوع ويكون جيش محترف. وهذه عملية ستأخذ وقت، وده التنازل كبير. نحن نريد جيش واحد، لكن نريد ترتيبات أمنية جديدة، ولن نسلم بنادقنا للنظام. أيضا هنالك قضية مهمة، نحن لا نريد وقف الحرب في جبال النوبة جنوب كردفان والنيل الأزرق بدون دارفور. الحرب يجب أن تقف في دارفور، ودارفور جزء من السودان وهم أهلنا، ولن نتنازل عن قضية دارفور. قضية دارفور وقضية المنطقتين، وقف الحرب يجب أن يتم في يوم واحد، وهذه مفيدة للحكومة نفسها، مفيدة للسودان، لأن وقف الحرب في مناطق الثلاثة في دارفور والمنطقتين ده سيصب لمصلحة الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدبلوماسية، وسيساعد في الطعام. السلام سيساعد في الطعام، السلام سيصب في قفة الملاح لأي شخص في السودان، لأنه 70% من الميزانية الآن تصرف على الحرب، والنظام يصرف أقل من 2% للتعليم والصحة.
طيب، يمكن يا أستاذ ياسر، يعني أنا داير أنقول لك مكان يتداول في الأسافير وفي أوساط سياسية كثيرة في السودان، من أن الحركة الشعبية كانت تبدو وكأنها مستعجلة للتوصل إلى اتفاق، بل أن البعض تحدث عن تسوية فيما يتعلق بالحوار الوطني. ماذا دار في المفاوضات، وما هو موقفكم؟
طبعا نحن لو كنا مستعجلين ودائرين اتفاق بأي تمام مع النظام، اللي يعني شربنا القهوة في الخرطوم من زمن بعيد. يعني للأسف الشديد الناس اللي بيقولوا الكلام ده يدهم في المويه الباردة. الحركة الشعبية يوميا بتقدم شهداء، والحركة الشعبية هو التنظيم الوحيد الآن اللي بيدير أكثر من 1,000,000 مواطن في المناطق المحررة. والحركة الشعبية الآن هي التي تدفع النظام ثمن كبير. فنحن غير مستعجلين، ولو كنا مستعجلين ما خضنا 13 جولة في التفاوض، هذا وحده يكفي، والجولة القادمة ستكون الجولة رقم 14. لكن نحن نفاوض ونحارب ونعمل من أجل الانتفاضة، ونعمل من أجل التغيير بالسلاح، وفي نفس الوقت نعمل من أجل السلام. إذا وجدنا سلام نهائي معه. بما خص المؤتمر الحوار الوطني، نحن قدمنا أفضل عرض للنظام. كنا نريد أن نحفظ ماء وجه الجميع. قلنا للنظام الحوار في غاية الصداقة، والنظام كذب. يعني كان بيمني الناس لأنهم هم كانوا في يعني موقفهم كانوا محبطين من حوار قاعة الصداقة، وكل مرة بيحاولوا يخلقوا إشاعة ويفكوا بالونا إنه الحركة الشعبية حتيجي والحركة الشعبية قربت تيجي. ده أيضا بوري أهمية الحركة الشعبية وكيف النظام يائس ومحبط من حوار في قاعة الصداقة، لأن حوار قاعة الصداقة نحن ناقشنا المطور الوطني لن يحل قضية الحرب، وهي أهم قضية لأن الناس اللي بيحاربوا ما موجودين، ولن يلغي الانقسام السياسي في الساحة السياسية لأن القوى السياسية غير مشاركة المهمة والمعارضة، ولن يطبع مع المجتمع الإقليمي والدولي لأنه بدون نهاية الحرب وتحسين قضايا حقوق الإنسان ما حيكون في تطبيع. نحن طرحنا على النظام نمر واحد، قلنا لهم أنهوا اجتماع قاعة الصداقة، نحن نعتبر ده المرحلة الأولى ونعتبر أنه ده خطوة في الاتجاه صحيح لكن غير كافية، ثم بعد ذاك نعمل اجتماع تحضيري في أديس أبابا ونبدأ المرحلة الثانية من الحوار. انتوا استفيدوا من المرحلة الأولى بالوثيقة طلعتوا بها عشان تناقشوا المعارضة بوثيقتكم، والمعارضة تجيب وثيقة عشان يتم نقاش في المرحلة الثانية من الحوار. أيضا طرحت قضية رأسة الحوار، نحن قلنا أنه البشير لا يمكن أن يرأس الحوار لسببين، السبب الأول أنه هو رئيس حزب مشترك في الحوار، السبب الثاني أيضا حتى ولو الحوار انتهى هو لا يستطيع أن يسوغ الحوار، هو لا يستطيع أن يذهب من أديس أبابا إلى نيويورك أو إلى جنيف أو إلى أوروبا لتسويق الحوار أمريكي. قلنا نقبل بالبشير ونديه مكانه في أنه هو يكون رئيس رؤساء الكتل المشاركة في الحوار من أحزاب ومجتمع مدني في أي اجتماع تعقده، لكن أمريكي يكون هو المسهل لأنه أمريكي سيسوق هذه العملية. هذا هو الاقتراح أيضا الثاني أن احنا قدمناه غير الاقتراح الأول بتاع أنه يبدو مرحلة جديدة من الحوار، حاولنا نقدم لهم حل لقضية الرعاصة. أيضا بالنسبة للحوار حاولنا نقدم لهم حل في أن المؤتمر التحضيري سيكون مؤتمر لمناقشة القضايا الإجرائية، ويجب أن لا يعزلوا قوة مهمة مثل قوة الإجماع، هم يريدون أن يعزلوا قوة الإجماع وحركة الإصلاح الدكتور غازي صلاح الدين، نحن رفضنا عزل قوة الإجماع وعزل حركة الإصلاح، وهم قالوا حيناقشوا كلامنا مع الرئيس وحيجونا بكلام نجيط في ألمانيا، وجوا ورفضوا كل اقتراحاتنا، ونحن قدمنا لهم يعني اقتراحات لم يكن من ممكن رفضها، لكن اتضح انه المطور الوطني ما داير تغيير، والمطور الوطني الحقيقة ما داير تغيير حتى في داخل الحزب، دعك من انه تغيير مع القوى السياسية وعملية ذات مصداقية وانتخابات حرة ونزيهة. فالشعب السوداني يجب ان يعلم انه ما حك جلده مثل ظفره، وعليه ان يتجه بصلابة من الانتفاضة السلمية، وعليه ان يصعد من العمل العسكري في كل انحاء السودان.
طيب أنا يمكن من الحاجات اللي فتتني في هذه المفاوضات هو عودة الحديث عن قضية العلاقة بين الدين والدولة، يعني لم نفهم يعني موقع هذا الحوار في مثل هذه المرحلة من التفاوض.
لا نحن ذكرنا للمفاوضين من المؤتمر الوطني والحكومة إنه السودان لن ينصلح إلا بمعالجة قضايا السلام والطعام والمواطنة بلا تمييز وإنصاف المرأة، ده مهم. في موضوع الدين والدولة السودان بلد متنوع ومتعدد وبيه أديان كثيرة، الدين الدولة يجب أن تقيف على مسافة متساوية من جميع الأديان، كما يقول طيب أردوغان، وطيب أردوغان نفسه أخو مسلم هو بيقول الكلام ده، الكلام ده موجود في تركيا، في تونس الغنوشي عنده طروحة مماسة. الأخوان المسلمين السودانيين دمروا السودان بإدخال الدين في الصراعات الدنيوية، ودي صراعات محضة من أجل الطعام والسلطة وغيره، وتجربتهم تجربة فاسدة وتجربة دمرت السودان وغامت الحروب والإبادة الجماعية وانفصل الجنوب، ولذلك لا بد من دولة حديثة يتساوى فيها المواطنين جميعا. ونحن لدينا أيضا مواطنين مسيحيين وبالذات في المنطقتين في النيل الأزرق وفي جبال النوبة، والمواطنين ديل يجب أن يعطوا مكانتهم في السودان. وغير ذلك إنه الاستخدام الدين في السياسة وعلاقته بالدولة يجب أن تحل بشكل نهائي، لأن هذه قضية دمرت إمكانية تقييم إقامة دولة حديثة ودولة قائمة على المواطنة، ويجب ما يكون في لف ولا دوران ولا كاذب ولا اتهامات، لأنه اتضح أنه دي لا صحابة ولا هم حريصين على الإسلام، بل هم دمروا كل المرافق الإنتاجية وأغاموا الحروب الإبادة وجرائم الحرب باسم الإسلام، وكرهوا الناس وهم أضروا بالإسلام نفسه. فحديثنا ده فيه الدفاع أيضا حتى عن الإسلام ومستقبل الإسلام في السودان.
فاصل قصير ونعاود الحديث مع الأستاذ ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان. أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا دائما هو الأستاذ ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان. ونواصل يمكن أستاذ ياسر في مدارة في برلين، ويمكن من الأشياء اللي أيضا أعيد طرحها في برلين هي قضية الحكم الذاتي في المنطقتين، وهذه القضية تثير مخاوف الكثير من الأوساط في السودان باعتبار أن تجربة انفصال جنوب السودان ما زالت ماسلة. يعني لماذا تصر الحركة الشعبية على قضية الحكم الذاتي، وماذا كان رد النظام عليها؟
تمام، دي قضية مهمة جدا جدا. أولا، الحركة الشعبية منذ البداية الغيار بتاعتها أكدت إنها مع وحدة السودان، لكن إحنا مش مع وحدة السودان بشكلها الحالي. دي وحدة ما جلبت إلا الدموع والحروب والفقر. نحن مع وحدة على برنامج جديد يتفق عليه كل السودانيين، ولذلك نحن ما مع حق تغيير المصير. قلنا الكلام ده بالصوت العالي، لكن أيضا نحن ما مع الوضع الحالي بالذات في جنوب كردفان، جبال النوبة والنيل الأزرق. وأيضا نحن ما دارين نقيم أي وضع إسني لمصلحة قبيلة محددة أو لمصلحة مجموعة دينية محددة في المنطقتين. نحن دارين كل القبائل الموجودة في المنطقتين يستفيدوا. الآن مثلا المسارية في جبال النوبة وفي جنوب كردفان، في جنوب كردفان المسارية في مناطقهم في بترول، لكن هل البترول هم مستفيدين منه؟ نحن دايرين حكم ذاتي للمنطقتين في إطار وحدة السودان. لكن ما هو الحكم الذاتي؟ نحن ما متمسكين بالاسم، نحن دايرين ناس المنطقتين يحكموا نفسهم بنفسهم، وفي داخل المنطقتين ذاته نحن دايرين النوبة يحكموا نفسهم بنفسهم، المسيري يحكموا نفسهم بنفسهم، الحوازم يحكموا نفسهم بنفسهم، الكنانة يحكموا نفسهم بنفسهم، الأنقسنة، الأودوك، كل القوميات. وبالتالي ما طرحناه إنه دارين ناس المنطقتين يكون عندهم نظام حكم منصوص عليه في بسلطات تشريعية وتنفيذية. ثانيا، في المنطقتين في قضايا الأرض دائرة حل، وفي اعتداء على الأرض، وهسه في تهجير قصري في النيل الأزرق، وفي استبعاد واستبعاد لقبائل مثل الأنقسنة من أراضي الزراعية الخصبة لمصلحة مستثمرين بتاع النهب. هنالك ثروات في المنطقتين من ذهب، من بترول، من غيره. نحن بنقول الثروات دي لازم تحدد نسبة لتنمية المنطقتين. الذات ذاته إذا ما كفى ناس البيت يحرم على الجيران، لازم ناس البيت يدوم نسبة، لازم إذا في ذهب في منطقة الحوازم يدوا الحوازم نسبة، إذا في بترول في منطقة النوبة أو المسيرية يجب أن يعطوا نسبة للولاية وحتى للمنطقة نفسها. أيضا لا تخصص حصة من الثروة القومية لتنمية المنطقتين. ده الكلام اللي قلناه. قلنا أبعد من ذلك إنه أن إحنا دارين علاقة استراتيجية مع الجنوب، وإنه المنطقتين دي بحكم تاريخهم يمكن أن يربطوا الجنوب والشمال. الجنوب يكون دولة قائمة بذاتها، الشمال دولة قائمة بذاتها، لكن نطور علاقات استراتيجية درية الحركة. يمكن نعمل اتحاد سوداني بين بلدين زي ما في اتحاد أوروبي. الآن أنا بعمل معك اللي غادة في أوروبا، أنت ممكن تمشي من إسبانيا لحد تركيا، دول مختلفة لكن في اتحاد واحد. ليه ما يكون في اتحاد سوداني لمصلحة شعوب جميع السودان من جنوب وشمال، وتطور ونمشي أيضا للإغليم حتى نعمل اتحاد مع الإثيوبيين والأريتريين والكينيين واليوغنديين وناس إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وكل الناس الجيراننا الحولنا.
طيب، أنتم اتهمتم النظام في نهاية أو الحكومة في الخرطوم في نهاية هذه المفاوضات بأنه يعمل على شراء الوقت. يعني هل لديكم مقترحات جديدة؟ هل لديكم رؤية جديدة للتفاوض مع النظام؟
لا، ليست لدينا رؤية. قدمنا رؤيتنا ورفضت. النظام لجأ للحرب، غيب وتعال حتلقانا نحن يعني نحن، وخلي النظام يجرب الحرب ونحن مع شعبنا. ونحن نثق انه الآن أنبوبة الغاز مشت ل 75 جنيه في جزيرة ب 90 جنيه. الآن السرطان بيكتل الناس في الشمالية وفي الجزيرة. الآن هنالك قضايا أخرى مثل قضايا السدود، مثل ما يحدث في جبل مرة سنتطرق لها، وفي شرق السودان والمذابح التي دارت في كجبار وفي بور السودان وغيرها. هذا النظام يجب أن يسحب، والشعب السوداني لديه فرصة الآن كبيرة، يجب أن يعمل على إسقاط هذا النظام. وحتى إذا أردنا سلام، إن لم نعمل على إسقاط النظام لن نجد السلام. النظام إن لم نغير موازين القوى، وإن لم يتم تهديده ويعلم أنه ما ممكن يأخذ الشعب السوداني ويركب في ظهورنا للأبد، لا يمكن أن نصل إلى سلام حقيقي. لازم نعدل موازين القوى، ولازم نتوحد ونخرج في مظاهرات عاتية. اللي يحدث في الجنينة بهمنا، في جبل مرة بهمنا، واللي يحدث في الجزيرة بهمنا، في شرق السودان بهمنا، وفي النيل الأزرق، في جنوب كردفان وجبال النوبة، كل ذلك يجب أن نتحد جميعا ونخرج، لأنه نحن حنموت إذا خرجنا أو ما خرجنا، يجب أن نخرج ليضحي بعضنا مثل ما يحدث الآن عشان نلقى الحرية والسلام والطعام ودولة المواطنة بلا تمييز.
طيب، لكن أستاذ ياسر، في انسداد في الأفق السياسي واضح، البعض يتهمكم وأنتم من طرف المعارضة وبقية قوى المعارضة بأنكم ما في جدية، يعني الخلافات تطغى في داخل قوى نداء السودان، في داخل قوى الإجماع الوطني، في داخل الجبهة السورية، خلافات خلافات خلافات، وهذه لا تساعد في دفع العمل السياسي للأمام.
طبعا هنالك خلافات، صحيح الخلافات دي جزء منها من أسباب ترجع للمعارضة، وجزء منها برضو برجع للعمل المستمر للنظام. النظام انهك القوى السياسية، ونظام فاشي واستمر أكثر من 26 عام، ده العام 27. لكن أنا بقول نحن مصممين إنه الحل الوحيد الذي أمامنا هو الاتحاد، وهو التوحد، وهو العمل المشترك، وده ليس عملية سهلة، جربناه من قبل، أحرزنا نجاحات وفي إخفاقات. الآن يجب على قوى نداء السودان أن تتحد، على الجبهة السورية أن تتحد، وعلى المعارضة ككل أن تعمل مع بعض، ده الطريق الوحيد أمامنا وما في طريق غير ده.
في مقترحات محددة أم مجرد شعارات؟ يعني مثلا بالنسبة للجبهة السورية ماذا يمكن أن تفعل الجبهة السورية؟
الجبهة السورية يمكن أن تستعيد الثقة بين أعضاء، بأنها تبدأ أولا بتنسيق حقيقي في ملف السلام، وما في أي حاجة تحصل في ملف السلام إلا كل أطراف الجبهة السورية تصل مع بعضها البعض، سواء كان اتفاق أو رفض لعدم جدية النظام وعدم مصداقيته وكشفه. أيضا في العمل التحالفات مثل نداء السودان وغيره يجب أن نصل لاستراتيجية موحدة، وأيضا في العلاقات الخارجية، ومن بعد ذلك نتحرك لإعادة ترتيب بيت الجبهة السورية. وأنا حقيقة لا أحب أن أدخل في كل الخلافات التي دارت في الجبهة السورية، لأنه الآن المطلوب هو الإصلاح، والمطلوب هو أن لا ننكى جراحات أو نحاول أن ننتصر لوجهة نظر ضد الأخرى. نحن لدينا كلام منشور والآخرين لديهم كلام منشور، ولكن أنا بقول لجماهير الجبهة السورية إنه أفضل مشروع لقوى الهامش في مستقبل السودان هو أن تتحد هذه القوى، وأن تتحد مع القوى الوطنية والديمقراطية في كل السودان. بالنسبة لنداء السودان، هنالك دعوة لاجتماع قيادي لنداء السودان يتم العمل عليها الآن. هذه الدعوة يجب أن تتم، ويجب أن يزال أي لبس، ويجب أن ندعم كل المحاولات الآن لتوحيد الصف المعارض للخروج ضد النظام، من ضمنها ما تم في دار حزب الأمة في حملة هنا الشعب. يجب هذه الحملة أن تكون لكل قوى نداء السودان ولكل المعارضين، وأن نسب بها إلى الأمام ونطورها بعد حملة رحل، ونصل إلى حملات أخرى وأخرى في قضايا السدود، في قضايا جبل مرة، في قضايا الجنينة، في قضايا العباسية تقلي، فيما يدور في جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي جنوب كردفان وفي شرق السودان، لتصعيد العمل الجماهيري لإسقاط النظام.
طيب، يمكن في قضية أخرى أستاذ ياسر لابد أن نتطرق عليها في هذه الأيام، هي قضية السدود، وهي قضية عندها بعدين، بعد داخلي يتعلق بالدمار الذي قد تسببه هذه السدود في المناطق التي ستشيد عليها، ولكن البعد الخارجي أيضا، علاقات السودان بعدد من دول الجوار أو المنظومة الإقليمية، كيف يعني ترون أن يتم التعامل مع هذه القضية؟
لأول أنا أحيي وأشيد بصلابة شعبنا، الشعب النوبي، وأحن إليك يا عبري حنينا ما جاء في صدري، وأذكر عهدك البسام، وأحيي عبري التي أنجبت جيل عبد الرحمن، وهذه المنطقة التي أنجبت العلماء والمفكرين والمثقفين والحكام على مر تاريخ السودان، والخروج الكبير اللي خرجوا به المواطنين، والمقاومة الآن التي بتنتظم في كل العالم. ونحن منذ البداية حذرنا من الاتفاق الذي تم مع المملكة العربية السعودية، وناشدنا المملكة العربية السعودية أن لا تمول السدود، لأن هذه السدود أول حاجة موجهة ضد المواطن الموجود الآن في هذه المناطق، والمواطن ده تم تشريده ونزوحه في محاولات سابقة كما تم في قبل ذلك، وأيضا هي ضد التراث والثقافة، وتعتبر إبادة ثقافية لحضارة السودان التي هي حضارة لكل السودانيين. في دارفور وفي جنوب السودان حتى وفي جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان والجزيرة والخرطوم وولاية نهر النيل والشمالية وكلها. ده ملك وإرث لنا نحن كسودانيين، ويجب قضية السدود هي قضية لكل السودانيين، ليست قضية لمواطني ولايتين نهر النيل والولاية الشمالية. ويجب على المثقفين في الخارج والناس الموجودين في كل المناطق أن يدعموا هذه القضية، وهذه القضية يجب أن تكون قضية رئيسية. وأنا أشيد بما قاموا به الناس في نادي المحس، وبما قاموا به في عبري، وبما قاموا به الناس في الحلفاية وفي الحماداب وفي أمري وفي كجبار، وبما قاموا به في بري من الدفاع عن أراضيهم. وهذه قضايا، قضايا الأرض وقضايا السدود، يجب أن تكون قضايا رئيسية في مجرى العمل الجماهيري وفي مسيرة العمل المعارض، ونحن في الحركة الشعبية ندعمها 100%. ونقول لأهلنا في كل هذه المناطق نحن معكم، ونعمل يدا بيد للجم هذه الطغمة وعلى القيادات التي تأتي من هذه المناطق، بالذات في الحكومة، أن لا تخضع الشعب النوبي وأن لا ينخضع لها شعبنا، وأن تتطور هذه العملية وهي قضية حياة أو موت، ويجب أن لا تتكرر المآسي التي حدثت في السابق.
طيب، يمكن يعني أستاذ ياسر في سؤال أيضا عن الهجوم الصيفي الذي يعني بشرت أو أعلنت عنه الحكومة، يعني شنو الحاصل؟ يعني شفنا ما يحدث في جبل مرة، تحدثت في بداية هذا اللقاء عن ما يحدث في النيل الأزرق، هل يمكن أن نقول أن هذا الهجوم قد فشل أم أن الحكومة نجحت في تحقيق بعض من أهدافها من هذا الهجوم؟
الأهداف الوحيدة التي حققتها الحكومة في الثلاثة مناطق التي جرت فيها العمليات والتي تجري الآن هي مأساة كبيرة في جبل مرة. تم حرق أكثر من 26 قرية في جبل مرة، تم تشريد أكثر من 35,000 من السكان المحليين، وهي عملية إبادة وعملية مخططة بعناية. وما يحدث في جبل مرة ليست هي حرب ضد التمرد أو ضد الحركات، بل هي حرب ضد المواطن، وهي يجب أن ندفع بها جميعا كجزء من عملية الإبادة وجرائم الحرب، ويجب أن يحاكم المسؤولين منها جميعا، ويجب أن يتم تصعيد الحملة ضد المذابح والاغتصابات وجرائم الحرب التي تجري في جبل مرة. ويجب أن لا نسمح بهذا للنظام أن يخطط وأن يحقق ما يريده. هو يريد أن يقول أنه لا توجد أي مغاومة في دارفور، يريد أن يجري الاستفتاء، ويريد أن يطرد قوات اليونمين، والمجتمع الدولي الذي يتفرج ويصمت يجب أن نصرخ في أذانه حتى يصحى. في النيل الأزرق تمت عمليات لمدة شهرين لم تنجح. في جبال النوبة هنالك استعدادات ضخمة جرت، وقام الجنرال جابود مكوار بزيارة كل المواقع الجيش الشعبي، والحكومة تعلم ما ينتظرها، وهي تأخرت في هجومها لأنها تعلم إن لا قبل لها بالاستعدادات التي جرت ضد الهجوم الصيفي. وكذلك في النيل الأزرق ما يحدث الآن من متحركات، هذه المتحركات سيتم تدميرها. ونحن نشكر أهلنا في كنانة وفي الحوازمة، وأهلنا من المسيرية العظام الذين رفضوا أن يدخلوا هذه الحرب وتركوها للنظام وأعوانه. ولذلك نعتبر أن هجوم الصيفي لن يؤدي إلى أي شيء، النظام لن يحقق انتصار عسكري، والنظام شاء أم أبى سيخضع لإرادة الشعب السوداني.
سؤال أخير أستاذ ياسر في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، هناك توازن إقليمي ودولي جديد، النظام يقول أن هذا التوازن يسير في صالح، كيف تعلق على ذلك؟
نحن نعلق أنه يجب أولا أن نستند على الشعب السوداني. الشعب السوداني هو الذي إذا غير الموازنات في الأرض ستتغير الموازنات في الخارج. النظام الآن هو مرتبط بمحور الخليج، شارك في حرب اليمن، لكن مشاركته جاءت كجزء من خطة دولية للأخوان المسلمين. الأخوان المسلمين موجودين في مناطق السنة نفضوا أيديهم عن الشيعة، ويريدون أن يقوموا بعملية استراتيجية يخضعوا فيها بلدان، خديعة بلدان الخليج، وأن يجدوا مساعدات اقتصادية. لكن ما يقومون به في ليبيا يفضحهم. هم الآن يدعمون داعش في ليبيا. في ليبيا هنالك أكثر من 500 سوداني، معظمهم أرسلهم النظام إلى ليبيا، والذين الآن المزولين من أجهزة الأجهزة الإلكترونية في بوكو حرام هم من السودانيين المعلومين للنظام الذين تخرجوا من جامعة إفريقيا العالمية وغيرها، ولذلك النظام يحاول أن يحاصر مصر، والنظام يدخل في مخططات كبيرة لن ينجح، سواء في جنوب السودان لن ينجح، سواء في إفريقيا الوسطى لن ينجح. ستتغير المعادلات الدولية، الآن المعادلات الدولية ليست جيدة، لكن المعارضة بتغيير التوازنات الداخلية تتغير التوازنات الخارجية.
أستاذ ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجة.
شكرا جزيلا لك، وشكرا للمستمعين ولكل المجهودات التي تقوم بها، وأنا أحيي المواطنين في كل أنحاء السودان وأقول لهم إنه الفجر قادم، وإن التغيير ممكن، وإن شعبنا سيكون ما يريد وسيحقق التغيير، ومهما يكن فنحن على الجانب الصحيح، يجب أن نتحد جميعا دون قبائل دون مناطق، هو التغيير يجب أن تتجه صوب النظام ولتغيير النظام.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية على موقع راديو دبنجة على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دبنجة سودان. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.